صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في دروس شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد سبق مرارا بأن الإمام النووي رضي الله تعالى عنه ورحمه قد جعل هذا الكتاب، جمع فيه أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ووضعها ضمن منهج للسالك إلى الله تعالى، لأن السائر إلى الله تعالى، السالك في درب الله تعالى، الذي يسأل الله في كل صلاة وفي كل ركعة وفي كل يوم، يقول اهدنا الصراط المستقيم، فبعد أن يهديك الله تعالى هذا الصراط المستقيم فأنت تسلك في هذا الدرب. فهذا السالك وهذا السائر يحتاج إلى منهج، ومنهجه القرآن وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جمع الإمام النووي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آيات القرآن الكريم مجموعة أبواب فيها دليل للسائر في درب الله تعالى، يعني دليل لك في طريقك. كان الباب الأول، أول شيء ينبغي عليك في سيرك إلى الله تعالى، الباب الأول الإخلاص وإحضار النية، أن تستحضر نيتك في كل عمل تعمله في هذا الدرب حتى تؤجر عليه. ذلك لأن الأجر لا يكون إلا بالنية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثم الباب الثاني كان باب التوبة. بعد أن تستحضر في قلبك النية وتخلص في سيرك، أول ما ينبغي عليك بعد هذا أن تتوب، أن ترجع إلى درب الله تعالى. ثم مررنا على الباب الثالث، وهو باب الصبر. يخبرك الإمام النووي نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآيات القرآن الكريم أنك بهذا الطريق تحتاج إلى صبر، وهذا الطريق لا ينال إلا ببذل الروح. وإذا أردت أن تصل إلى رضا الله تعالى وإلى جنته، فقد قال الله تعالى لك: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بدك جنة؟ أعطينا روحك إذا سمحت، أعطينا مالك إذا سمحت. يعني هذا الطريق مو شغلة واحد يحضر كل جمعة درس واحد وخلاص، يعني الحمد لله صار هو من الملتزمين. هذا الطريق مو شغلة أن واحد يصلي الفرائض وخلاص الحمد لله صار له الجنة. هذا الطريق مو أن واحد يكفى اليتيم وخلاص صار مع النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين. هذا الطريق لا ينال إلا ببذل الروح. شو معنى أعطينا روحك؟ يعني تجعل كل ما تتصرف فيه في نفسك وفق أوامر الله تعالى. بدك تروح سيران، قبل ما تروح السيران بدك تسأل رب العالمين: يا رب معلش أنا روح. كيف بدك تسأل رب العالمين؟ يعني تسأل آيات القرآن الكريم، وتسأل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني تسأل سنته. فإذا كانت هذه النزهة للترويح عن النفس وفيها مباحات وفيها شيء من الخير، القرآن الكريم والسنة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألهوا والعبوا، فإني لا أحب أن أرى في دينكم غلظة. لكن إذا السيران في معصية، إذا السيران في قمار، إذا السيران في ترك للفرائض، إذا السيران فيه وقوع بأعراض الناس، الله لا يقبل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل، لذلك أنا بدي أعتذر. لو الذي دعاني له السيران أقرب الناس إلي وأحب الناس إلي، أنا رجل بعت روحي لله، فأنا لا أغدو ولا أروح إلا وفق ما يأمر الله. شغل صحلي شغلة بتجيب الواحد عشرة، قبل ما أقول له لا يلي جب لي هالشروة أو هالبيعة قل له والله ما بقدر، أنا رجل جعلت روحي لله تعالى سأسأل رب العالمين. واحد من الصحابة كان عنده غلام يأتيه بتجارات ويسير له أعماله، فمرة قال له جئتك بتجارة يربح الدرهم فيها عشرة. قال ما هذه التجارة؟ ما شاء الله، تحط واحد بتاخد عشرة، تحط مليون بتاخد عشرة مليون، شو هالتجارة اللي جايب لي اياها؟ قال خمر، جبت لك بعت خمر لقطة وبتربح منا ربح راكز. قال خمر وقد نهينا عنه؟ أنا زلمي بعت روحي لله ومعلمي نهاني عن الخمر؟ قال خمر وقد نهينا عنه، أهريقوه، كبهم هلأ، كبهم بالأرض فورا، لأنه أنا من جماعة بعت روحي لله تعالى، فأنا لا أتصرف في نفسي إلا ما يرضى الله تعالى عنه. ما معناه أنه هات روحك؟ يعني معناته أن لا تتصرف في نفسك تصرفا إلا وفق ما أمر الله تعالى. وشو معناه هات مالك؟ يعني لا تتصرف في مالك لا كسبا ولا إنفاقا إلا وفق ما أمر الله تعالى. وهذا الأمر يحتاج إلى صبر. فالالتزام يا أخوان مو أنك تجي على الدرس بالجمعة، والالتزام مو أنك تصلي يوم الجمعة، والالتزام مو أنك تصلي خمس أوقات فقط. السلوك إلى الله مو أنك تقرأ صفحة من القرآن أو جزء من القرآن في كل يوم. السلوك إلى الله تعالى يعني أنك لا تتحرك حركة إلا وفق مرضات الله تعالى. لذلك هذا الأمر بده صبر. النفس لا ترضى، الشيطان لا يرضى. فالإمام النووي عقد لنا الباب الثالث، الباب باب الصبر. والباب الرابع قلنا في دروس الماضية باب الصدق، الصدق مع الله عز وجل في هذا الطريق. اليوم وصلنا إلى الباب الخامس، وهذه الأبواب متتابعة. ولا تنسوا يا أخوان أن هذا الأمر ويا أيتها الأخوات، هذه العناوين وهذه المعاني من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تحملها في جوانحك وأن تحولها إلى سلوك. الصحابي الله يرضى عنهم يا أخوان كانوا أميين، ما كان عندهم إلا كتاب واحد فقط، هو القرآن الكريم، حتى ما كان مكتوبا كما هو في يومنا هذا. ما كان عندهم إلا القرآن الكريم، وعندهم حب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واتباع له، وعندهم حب واتباع له بهذا القرآن وهذا الحب. الله أكبر، صاروا خير أمة أخرجت للناس. نحن اليوم عنا كتب خير الله، وعنا شهادات خير الله، وعنا دورات علمية وتعليمية كثيرا كثيرا. شو الفرق بيننا وبينهم؟ هم كانوا إذا سمعوا الله يقول طاروا إلى امتثال أمره، إذا سمعوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم طاروا إلى امتثال أمره. سيدنا عائشة بتقول رحم الله نساء المهاجرات الأول، الله يرحمهن نساء المهاجرات الأول، لما سمعنا الله تعالى يأمرهن بالحجاب وتلا عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات لم ينتظرن حتى يرجعن إلى بيوتهن، شققن مروطهن واختمرن بها. بالجامع قاعدين والنبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهم الآيات، فورا عبايتها شق طرف العباية وحطته على رأسه. طولي بالك لترجعي على البيت، هلأ بنشتري لنا قطعة قماش بتحطيه على رأسك، هلأ بننزل على السوق منجيب إشارب، هلأ بننزل على السوق منجيب حجاب، شو طولي بالك؟ الله يقول، الله يقول شقت فورا المروط. هذه قطعة القماش التي يعني تستتر بها ووضعتها على رأسي. وسيدنا أنس ابن مالك يقول لما نزلت آية تحريم الخمر ذهبت بها إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله إن عبد الرحمن ابن عوف أو غيره من الصحابة ليسقي القوم، وإن أحدهم قد رفع الكأس إلى فمه هيك، فقلت له لا تشربها،
لقد حرمها الله. قال فوالله ما أتمها إلى فمي، رباها. الله عم يحكي لنا. الله أكبر. إذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب ابن مالك، بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بيكون ابن أبي حدرد متدين منه مبلغ مالي ومتعثر ابن أبي حدرد، فكعب بيمسكه لابن أبي حدرد بالمسجد بيقول له وين ديناتي؟ بيقول له إني معصر، لو وضعت عني، لو تركتني، لو أخرتني، لو أجلتني، لو حسمتني. فبيقول له والله لا أفعل، كعب ابن مالك. فيسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجرات الشريفة يخرج إليه يقول أين المتألي على الله لا يفعل الخير؟ مين عم يحلف في الله أنه ما بده يفعل الخير؟ قال أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب؟ فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن هكذا، أن ضع النصف. ما قال له، قال له سامحه بالنصف، بس هيك أشر له. قال يا كعب، قال هيك بس هيك. فقال كعب له ذلك يا رسول الله، حاضر. الله أكبر. يا أخوان، كانوا إذا قال الله طاروا، إذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طاروا إلى امتثال أمره. بهذا الامتثال للقرآن والسنة صاروا خير أمة أخرجت للناس. أما مو قرأوا كثيرا ولا حفظوا كثيرا ولا نالوا شهادات كثيرات. وهلأ ما في مشكلة أنت أن تقرأ وأن تدرس وأن تأخذ شهادات عالية، لكن يا أيها الأخوة يا أيتها الأخت، حرر في نفسك امتثالا لأمر الله تعالى. إذا سمعته يقول تلبيه، إذا سمعته يأمر تجيبه، إذا سمعته ينهى تمتثل أمره. ويا شباب يا أخوات، بالله عليكم، معقول واحد يسمع كلام الله والله يغشه؟ معقول الله يغشنا يا أخوان؟ معقول الله عز وجل ما يوفي بوعده معنا؟ والله الله لا يكرمك كرم ولا يسعدك سعادة ولا يعطيك عطاء، والله عز وجل لا يرفع من شأنك ولا يعطيك عطاء، والله يسعدك في الدنيا والآخرة. يا أخوان، نحن عندنا أزمة بس الله ما عنده أزمة، انتبهوا. نحن في ضائقة بس الله ما عنده ضائقة. والله الله بيعطيك مهما كان الخلق في ضائقة وفي أزمة وفي كرب. لو كنت في الغار وقريش على فم الغار لخرجك من بين أيديهم سالما غانما. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ والله لو كان فرعون وراءك وجنوده والبحر أمامك لشق لك البحر وحوله طريقا. هذا الله يا أخوان، هذا مرفئك الذي يتكلم، ولا أبوك ولا أخوك ولا شيخك، هذا رب العالمين. نصيحة يا شباب، اصدقوا مع الله عز وجل. الدروس الماضية كانت عن الصدق. الزموا أوامر الله عز وجل، بادروا امتثال كلام الله بأرواحكم، بيعوا أرواحكم لله، بيعوا أموالكم لله، والله الله بيرفعكم وبيعزكم وبيكرمكم وبيعلي شأنكم في حياتكم وبعد موتكم. وإذا واحد ما بده كل هالقصة، إذا قال لا أنا بدبر حالي لحالي، أنا لست في وارد اسمع كلام حدا، خير إن شاء الله، الله ما بيجبر أحد على شيء. قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم. شو يعني نسوا الله؟ تركوا أوامر الله فتركهم. دبروا حالكم، بتلاقيه طيب بيشتغل من 8 الصباح للعشرة بالليل، بيقول لك والله ما عم نلحق، والله مالي مسرور، والله مرتي مالا مسرورة، والله ولادي مو مسرورين، والله بناتي مالهم مسرورات. يا حرام يا حرام، راجع حالك، انت ناسي شي، تارك اوامر الله؟ فالله تاركك، روح دبر حالك. نسوا الله فانساهم انفسهم. لذلك يا اخوان، صدقنا مع الله، التزامنا مع الله، طاعتنا لامر الله، مراقبتنا لله، توبتنا بين يدي الله، صبرنا في سلوكنا إلى الله عز وجل يرفعنا وينفعنا. وأنت لما بتسلك درب الله، الله ما لا ينقصك شيئا. يعني بدك تدرس ادرس، بدك تعمل اعمل، بدك تتزوج تزوج، بدك تسافر سافر، بدك تحضر احضر، لكن كل هذا منضبط بأوامر الله تعالى. إذا الله عز وجل يرضى العمل تعمله، إذا لا يرضاه تتركه. فهو بدأ بباب الإخلاص وإحضار النية، ثم باب التوبة، ثم باب الصبر، ثم باب الصدق، والآن وصلنا إلى باب المراقبة، الباب الخامس، باب المراقبة. والمراقبة بالتعريف هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه. المراقبة، شو يعني باب المراقبة؟ شو معنات السالك إلى الله اللي بيقول اهدنا الصراط المستقيم؟ لازم يسلك وينزل بمنزلة المراقبة. المراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه. الله نحن وقاعدين هلأ بالجامع يراقبنا، والله عز وجل بس تطلع أنت من الجامع يراقبك، والله عز وجل بس تدخل على غرفتك الخاصة وتسكر الباب يراقبك، وبس تضع جنبك لتنام يراقبك، وبس تستيقظ يراقبك، وبس تنزل على الشغل يراقبك، وبس تمشي في الطريق يراقبك، وبس تبيع وتشتري يراقبك، وعندما تكلم صاحبك بالهاتف يراقبك. يراقبك ظاهرا ويراقبك باطنا، يعلم ما تضمره في قلبك، النية التي تنويها يراقبهم، يعلم السر وأخفى. العلماء قالوا الكلام أربعة أنواع: فجهر ونجوى وسر وأخفى. أربعة دول. جهر ونجوى وسر وأخفى. أما الجهر فهذا الصوت الذي أطلقه وتسمعونه أنتم. الله يراقبنا الآن وسمعان هذا الكلام جل جلاله. وأما النجوى فإذا ناديت واحدا منكم وهمست في أذنه أمرا سمعه هو ولم تسمعوه أنتم، وشوش يعني، كمان الله يسمع، الجهر والنجوى. وأما السر فهو ما تضمره في قلبك وتحدث به نفسك ولا تسمعه أحدا من الناس. سيدنا العباس في معركة بدر كان مع المشركين، فسيدنا العباس كان غنيا في شركه، ولما أسلم بقي غنيا. قبل أن يخرج إلى غزوة بدر مع المشركين جمع ماله وجاء بزوجته أم الفضل، قال لها: يا أم الفضل، هذا مالي الذي جمعته طيلة عمري، أنا الآن ذاهب لقتال محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أنا عدت هذا المال دعيه معك، إذا أنا عدت رجعت من المعركة أخذه منك وأتصرف، وإذا أنا مت فأنفقه على نفسك وعلى الأولاد. بينه جاب مرته سكر الباب، ولا القصة كيف كيف كيف. خرج العباس إلى غزوة بدر، وقع أسيرا في أيدي المسلمين. غزوة بدر انتصر المسلمون وفي أسرى من المشركين من جملتهم العباس. النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للأسرى في غزوة بدر، قال في قسم منهم طلب منهم فداء، أنه أنتم تدفعوا مصاري ومنسامحكم ونرجعكم لقريش، وقسم منهم قال لهم تعلمون 10 من الصحابة من أولاد الصحابة القراءة والكتابة ومنطلق سراحكم، وقسم منهم عفى عنهم من دون شيء، وفي منهم عدد قليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. فكان العباس من جملة يلي بده يدفع مصاري، لأنه بيعرفوا الصحابة زنجيل، لأنه إن يعني معه مصاري زنجيل قالوا له ادفع مصاري، فقير وبيعرف يقرأ ويكتب قال له أنت علمنا 10، فقير ولا بيعرف يقرأ ويكتب قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم قال له سامح يلا، بس يلي كان شديد العداء للمسلمين ويؤذيهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. فالعباس لأنه زنجيل قالوا له إيه يا عباس، هات فلوس، هات مصاري. فالعباس قال له ما معي، منين أنا المصاري، ما عندي شيء. ليك أطلقتوا هدنك من دون شيء؟ في ناس أطلقتوهم أنا مثلهم، أنا عم نبيكم أطلقوني. قالوا له لا لا أنت زنجيل، هات مصاري، بتجيب لنا مصاري من قريش نطلق صراحة، معي ما معي ما يرضى يقلون. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله عمك عم بيقول أنا ما معه مصاري. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمه يا عباس اشتري نفسك، لك تضرب المصاري ادفع المصاري وارجع لعند أهله. قال يا ابن أخي ما معي فلوس، ما عندي مصاري، منين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما حديث حدثت به أم الفضل قبل أن تخرج إلى البدرين وقلت لها هذا المال إذا أنا رجعت من بدر أتصرف به وإذا ما رجعت تنفقه على نفسك وعلى الأولاد؟ قال من أخبرك بهذا؟ فوالله ما سمعنا أحد. قال الله الله. قال والله لا يزال الله يزيدنا بك يقينا. فأنت لو قاعد بغرفة لحالك وعم تحكي مع رفيقك وشوش بينك وبينه بينك وبينه، الله يراقبك والله سميع. ولو عم تحكي داخل صدرك السر، الله كمان يسمع السر ويعلم السر ويراقب السر. فشو عم تنوي؟ هل نوايا خير أو نوايا شر؟ هل عم تستجلب خواطر فيها طاعة لما خواطر فيها معصية؟ الخاطر إذا مر وما شاء الله ما بيحاسبك، بس إذا أنت استرجعت هذا الخاطر يعني مر ورحت تدوره وتقلبه وتضع له فروع، هذا الله عز وجل كمان سجله عليك. فالجهر هذا الصوت الذي أقوله وتسمعونه، والسر لو همس في أذن أحدكم، والنجوى لو همس في أذن أحدكم، والسر ما تضمره في قلبك ولا يسمعه أحد من الناس، والأخفى الله بيسمع ما هو السر وأخفى، ما هو أخفى من السر ما سوف تسره بعد سنوات. الله أكبر. فالمراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. في واحد من المساجد احتاج في بناء جديد، احتاج إلى ساعة من هذه الساعة الأذان توضع في صحن المسجد. فقال الإمام أيها الإخوة نحن مسجد عندنا صاف جيد، بس نحن بحاجة إلى هذه الساعة، إذا كان واحد منكم ممكن يساعدنا يعني بشراء هذه الساعة جزاه الله خيرا، وهذا بيت الله يعني. فأحد الأخوة الجالسين أضمر أنه هو بيجيب الساعة. هذا الكلام كان عن صلاة الفجر. صلاة العصر رن الهاتف، هاتفه. ألو الدكتور فلان الأستاذ فلان؟ نعم. قال له أنا فلان الفلاني صاحب شركة هذه الساعات، ساعات الأذان. هذا الرجل مسافر. قال له أهلا وسهلا. قال له والله نحن صنعنا منتجا جديدا، ساعة جديدة، وأول مرة أول قطعة سننزلها إلى البلد عندكم. قال له طيب. قال له فنحن أحببنا أن نهديك القطعة الأولى. قال له شو؟ قال له هذه أول قطعة لهذا المنتج الجديد، يعني هو مطور، ونحن نحب أن نهديك القطعة الأولى منه. هو الصبح لسه ما جاب الساعة ولا قدمها لبيت الله، هو ضمر أنه هو بده يجيب ساعة لبيت الله، ساعة أذان. فاتصل به عند العصر من يقول له سنهديك إلى بيتك ساعة مطورة، والقطعة الأولى الوحيدة التي نزلت إلى البلد هي لك. الله أكبر. الله عز وجل يعلم هذا السر الذي تضمره وهذه النية التي تضمرها ويكافئك عليها. إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له عند الله حسنة، فإذا عملها كتبت له عشرة، وإذا هم العبد بالسيئة فلم يعملها كتبت له عند الله حسنة فإن عملها كتبت له سيئة. لذلك يا أخوان الحديث سيبدأ من هذا الدرس والدروس الآتيات عن المراقبة، أن تراقب، أن تتيقن، أن تعلم أن الله تعالى ينظر إليك في كل أحوالك، ينظر إلى ظاهرك وينظر إلى باطنك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.